أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقيت نكتة من المسائل السابقة، وهي أننا ذكرنا بالنسبة إلى الغسل الارتماسي الدفعي أنه لا يعقل صدور الحدث الأصغر أثناءه، لأنه غسل ارتماسي دفعي فليس له آنات متخللة حتى يقع الحدث الأصغر أثناءها. ولأجل ذلك ذكر الأعلام أنه لا يبطل الغسل الارتماسي الدفعي بصدور الحدث الأصغر مقارنا له. وذكرنا مثالا آخر وهو صدور الحدث الأصغر قبله ومقارنا معه وبعده بشكل مستمر، كما لو قام يبول وحين البول أدخل جسده في الماء بنية الغسل الارتماسي، فقال الأعلام بأن هذا الغسل لا يبطل. فإن استمر الحدث الأصغر بعد هذا الغسل الارتماسي الدفعي وجب عليه الوضوء، وإلا فلا. ونحن دافعنا عن هذا القول الذي اختاره الأعلام كالسيد الخوئي، ولكن قد يبدو هنا إشكال، وهو أن من يرى كون الآية الكريمة إذا قمتم إلى الصلاة بمعنى إذا قمتم من النوم كما ورد في موثقة ابن مكير، ويرى أن الآية تكون بهذا المعنى إذا قمتم من النوم وكنتم جنبا فاغتسلوا، فظاهر الآية أنه لا بد أن يكون الاغتسال بتمامه بعد النوم الصادر منه، ولا يكفي تقارن النوم والاغتسال. ففي الغسل الارتماسي الدفعي إذا استمر الحدث الأصغر إلى آن وقوع الغسل الارتماسي الدفعي، فحينما ينتهي هذا الحدث الأصغر يسوغ عليه أنه قام من النوم، قام من الحدث الأصغر، قام من الحدث الأصغر وكان جنبا حين الحدث الأصغر، فلا بد أن يكون اغتساله بعده. هذا هو الذي قد يظهر من الآية بناء على تمامية تفسيرها بأنه إذا قمتم من النوم وكنتم جنبا فاتطهروا، أي اغتسلوا. السيد الخوي أجاب عن ذلك فقال بأنه حين انتهاء الحدث الأصغر ليس جنبا، إذا قمتم من النوم وكنتم جنبا فاغتسلوا، هذا حين قيامه من الحدث الأصغر، يعني حين انتهاء الحدث الأصغر قد انتهى غسله، لأن انتهاء غسله وانتهاء الحدث الأصغر صدر في زمان واحد، ولم يتحقق هذا الحدث الأصغر في أثناء الغسل. فيكون نظير ما لو كان في الغسل الترتيبي وآخر جزء من الغسل الترتيبي تقارن مع الحدث الأصغر، فلا بد أن يقول السيد الخوي هنا أيضا بعدم بطلان الغسل الترتيبي، لأنه حسب ما استدل به في المقام حينما صدر منه الحدث الأصغر ليس جنبا، يعني حينما صدر منه الحدث الأصغر وقع الغسل الارتماسي الدفعي، ومقارنا لغسله الارتماسي الدفعي حكم بكونه متطهر، والحكم ليس متأخرا زمانا عن موضوعه، وإن كان متأخرا عنه رتبة. هكذا يقول السيد الخوي. وإن شئت قلت السيد الخوي هنا كيف تخلص من محظور مبطلية الحدث الأصغر المقارن لغسل الجنابة بالنسبة إلى الغسل الارتماسي الدفعي؟ لأنه هكذا قال، قال دليل مبطلية الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة كان هو الآية الكريمة إذا قمتم من النوم، أي إذا صدر منكم الحدث الأصغر وكنتم آن صدور الحدث الأصغر جنبا فأوجدوا الغسل بعده. فذكر السيد الخوي أن هذا معقول في الغسل التدريجي من الغسل الترتيبي أو الارتماسي التدريجي، وأما في الغسل الارتماسي الدفعي المقارن للحدث الأصغر فحين صدور الحدث الأصغر صدر منه أيضا الغسل الارتماسي الدفعي، وهذا الغسل الارتماسي الدفعي أوجب رفع جنابته مقارنا لتحقق الغسل الارتماسي الدفعي لا متأخرا عنه، فإن الحكم ليس متأخرا عن موضوعه زمانا، وإن كان متأخرا عنه رتبة. ولأجل ذلك صرح السيد الخوي فيما إذا وجد كرية الماء وملاقاته للنجس في زمان واحد، فقال حين حدوث الكرية في الماء حدثت ملاقاته مع النجس فهو معتصم لا يتنجس به، ولا يتم كلام أستاذنا المحقق النائيني قدس سره من أن الاعتصام متأخر عن موضوعه وهو كرية الماء، فحين حدوث الكرية لم يكن الماء معتصما وإنما صار معتصما في رتبة متأخرة من كرية الماء، ففي رتبة كرية الماء لم يكن الماء معتصما لأن الحكم متأخر عن موضوعه، وفي هذه الرتبة أي رتبة حدوث كرية الماء حدثت الملاقات، فحدوث الملاقات كان في زمان متقدم على حدوث الاعتصام، الاعتصام متأخر عن موضوعه وهو كرية الماء، فإذا تقارن حدوث كرية الماء بحدوث الملاقات ففي رتبة تحقق كرية الماء، وقبل تحقق اعتصامه تحققت الملاقات مع النجس ولأجل ذلك يتنجس هذا الماء. أشكل عليه السيد الخوي فقال بأن تأخر الحكم عن موضوعه تأخر رتبي وليس تأخرا زمانيا، ففي آن حدوث كرية الماء صار الماء معتصما مقارنا معه زمانا، والأحكام تابع للزمان وليس تابعا للرتب، ففي زمان حدوث الكرية كان الماء معتصما وفي هذا الزمان حدثت الملاقات فلا يتنجس الماء. هنا أيضا ذكر السيد الخوي بأنه في آن تحقق الغسل الارتماسي الدفعي تحققت الطهارة من الحدث وزالت الجنابة. فحين تحقق الغسل الارتماسي الدفعي لم يكن هذا المكلف جنوبا، فصدور الحدث الأصغر يكون في زمان عدم جنابته. فلا تشمله الآية الكريمة التي قالت إذا قمتم من النوم كنتم حين صدور الحدث الأصغر جنبا فاغتسلوا، هذا حين صدور الحدث الأصغر كان مقارنا لصدور الحدث الأصغر مغتسلا بغسل ارتماسي دفعي ولم يكن جنبا. هذا محصل كلام السيد الخوي. ولأجل ذلك نحن البارحة قلنا بأن هذه الدعوة تامة، لكن هذه الليلة أنا أريد أن أذكر شيئا آخر، وهو أنه قد يقال بأنه بناء على تفسير الآية بأنه إذا قمتم من النوم وكنتم جنبا فاغتسلوا، أن السبب لوجوب الاغتسال أمران: القيام من النوم والجنابة. فظاهره أنه لا بد أن يكون الاغتسال بعد هذين السببين، لأن هذان سببان بنحو مركب في وجوب الغسل. هكذا فسرتم الآية: إذا قمتم من النوم وكنتم جنبا يجب عليكم الاغتسال بعد أن قمتم من النوم. وهذا كان مغتسلا حين الحدث الأصغر لا بعده، مع أن ظاهر الآية أنه إذا صدر منكم الحدث الأصغر وكنتم جنبا فاغتسلوا بعد الحدث الأصغر وحدوث الجنابة. هذا لم يغتسل بعد صدور الحدث الأصغر، وإنما اغتسل حين صدور الحدث الأصغر. والشاهد على ذلك أنه لو تقارن خروج المني مع هذا الغسل الارتماسي الدفعي في زمان واحد، صدر منه المني خرج منه المني في نفس الآن الذي تحقق منه الارتماس الدفعي في الماء مقارنا له صدر منه وخرج منه المني، ماذا يقول السيد الخوي؟ هل يقول بأن هذا الغسل صحيح؟ أبدا، لأن ظاهرة سببية خروج المني لوجوب غسل الجنابة أن يكون غسل الجنابة بعد خروج المني لا مقارنا لخروج المني. ولو ظاهر السببية أن المسبب لابد أن يكون بعد السبب، يعني إذا خرج منك المني فيجب عليك الغسل، يعني يجب عليك الغسل بعد خروج المني لا مقارنا لخروج المني. وإلا لو تم كلام السيد الخوي والأعلام في المقام من أن تقارن الحدث الأصغر مع الغسل الارتماسي الدفعي لا يبطل هذا الغسل، لأنه حين صدور هذا الحدث الأصغر تحقق منه الغسل مقارنا له، وفي آن تحقق الغسل منه ليس جنبا لأن الحكم ليس متأخرا عن موضوعه زمانا، ولأجل ذلك لا يبطل غسله، لأن المبطل للغسل هو أن يكون حين الحدث الأصغر جنبا. فيشمله قوله تعالى إذا قمتم من النوم وكنتم جنبا فاغتسلوا، هذا حينما قام من النوم أي صدر منه الحدث الأصغر، صدر منه الغسل الاستماسي الدفعي، وفي نفس الآن حكم بعدم كونه جنبا، فهو صدر منه الحدث الأصغر وليس بجنب لاغتساله بغسل ارتماسي دفعي مقارنا له. بناء على هذا الكلام فحتى في الغسل التدريجي لو تقارن صدور الحدث الأصغر مع آخر جزء من الغسل الترتيبي، كما لو كان حين وصول الماء إلى رأس إصبعه، وبهذا ينتهي غسله الترتيبي، صدر منه الحدث الأصغر. فلعل السيد الخوئي والأعلام يلتزمون بأن هذا الغسل الترتيبي أيضا لا يبطل، ونحن لا نريد أن ننقض عليهم بهذا المثال، نقول لازم كلامهم في المقام الالتزام في هذا المثال أيضا بعدم بطلان الغسل الترتيبي الذي تقارن آخر جزء منه مع صدور الحدث الأصغر. ولكن الكلام في أن هذا الحدث الأصغر، هذا البول الذي يخرج منه مقارنا لغسله الارتماسي الدفعي، هذا أيضا مصداق لخروج البول. إذا بلت فتوضأ، يعني إذا بلت فتوضأ بعده، إذا كأن السيد أخوي هنا يقول إذا بلت مع كونك جنوبا فاغتسل بعده. هذا لم يغتسل بعد البول، هذا اغتسل مقارنا لخروج البول. ولأجل هذا لو فرضنا أن الحدث الأصغر ناقض لغسل الجنابة فالأحوط إعادة الغسل حتى لو تقارن الحدث الأصغر مع الغسل الارتماسي الدفعي. وحاصل إشكالنا على السيد الخوئي والأعلام في المقام أنهم بنوا المسألة على نقطة واحدة، وهي أن ارتفاع الجنابة كحكم شرعي مترتب على الغسل ليس متأخرا عنه زمانا، وإنما متأخر عنه رتبة، والأحكام الشرعية ليست تابعة لاختلاف الرتب. ففي آن صدور الغسل الارتماسي الدفعي هذا المكلف ليس بجنب، فلم يتقارن الجنابة مع الحدث الأصغر حتى يشمله قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، أي قمتم من النوم، أي قمتم من الحدث الأصغر وكنتم جنبا فاغتسلوا. هذا قام من الحدث الأصغر أي صدر منه الحدث الأصغر، وفي هذا الزمان ليس بجنب لاغتساله بغسل ارتماسي دفعي مقارنا له، وفي هذا الزمان بنفسه وبعينه ليس بجنب. لكن هنا شبهة توجب الاحتياط، وهي أنه بناء على تفسير الآية الكريمة بما ذكر، فظاهر قوله تعالى منضما إلى موثقة ابن بكير إذا قمتم من النوم أي من الحدث الأصغر وكنتم جنبا فاغتسلوا، أن يكون الاغتسال بعد هذا الحدث الأصغر لا مقارنا له، والمسألة بعد تحتاج إلى تأمل، إلى مزيد تأمل. المسألة التاسعة، إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف. وقوع الحدث الأكبر في أثناء الغسل له أربع صور. الصورة الأولى أن يكون الحدث الأكبر مماثلا لما أوجب هذا الغسل. فلو مس ميتا فقام يغتسل غسل مس الميت وفي أثنائه مس الميت مرة أخرى، طلع من الحمام شاف أفرض أبوه المتوفى قبل ساعات فلم يقدر على إمساك نفسه فراح قبله وهو في أثناء غسل مس الميت، أو أجنب وفي أثناء غسل الجنابة دخلت زوجته في الحمام فلم يقدر على إمساك نفسه فأجنب مرة أخرى، فلا إشكال في الحكم، يجب عليه استئناف الغسل بهذا السبب الجديد. الصورة الثانية، اختلاف سبب الغسل مع هذا الحدث الأكبر بأن يكون الأول منهما الجنابة والثاني منهما غير الجنابة. السبب الأول الذي أوجب هذا الغسل كان هو الجنابة، والسبب الثاني غير الجنابة. لو كان في أثناء غسل الجنابة فمس الميت، هنا تارة نقول بأن الحدث الأكبر يوجب الوضوء كما هو المشهور، حيث قالوا بأن من نواقض الوضوء الحدث الأكبر، وأفتوا بأنه لو كان متوضئا فمس الميت فيبطل وضوءه، فلو اغتسل غسل مس الميت والمشهور يقول بأنه لا يغني عن الوضوء فيجب عليه تجديد الوضوء قبل هذا الغسل أو بعده، لأن الحدث الأكبر أبطل وضوءه السابق. وهم يقولون بأن غسل مس الميت لا يغني عن الوضوء لأن غسل الجنابة يغني عن الوضوء عندهم دون غيره، فيجب عليه أن يغتسل غسل مس الميت ويتوضأ ويصلي. فبناء على هذا الرأي ذكر السيد الخوي أن هذا الشخص الذي في أثناء غسل جنابته أحدث بالأكبر مس الميت يمكنه إتمام غسله، ولكنه يجب عليه أن يغتسل غسل مس الميت بعد غسل جنابته ثم يتوضأ عند المشهور. لا يقال بأن غسل الجنابة مغن عن الوضوء عند الكل. يقول السيد الخوي في الجواب بعدما مس الميت لم يستر منه إلا بعض غسل الجنابة، أتم غسل الجنابة بعدما مس الميت، وبعض غسل الجنابة ليس مغنيا عن الوضوء، تمام الغسل الغسل بتمامه من الجنابة مغن عن الوضوء لا بعض الغسل. ولأجل ذلك يقول السيد الخوي في هذه الصورة الثانية التي في أثناء غسل جنابته صدر منه حدث أكبر كمس الميت، يقول السيد الخوي إن قلنا بأن الحدث الأكبر ناقض للوضوء فيمكنه أن يكمل غسل جنابته ثم يغتسل غسل مس الميت، ولكن على مسلك المشهور يجب عليه الوضوء. ويمكنه أن يعدل عن غسل جنابته إلى الغسل الارتماسي، فيكون ذلك الغسل الارتماسي الجديد غسل جنابته وغسل مثل ميت معا، ويغني عن الوضوء. هذا إذا قلنا بأن الحدث الأكبر في أثناء غسل الجنابة، أو بشكل مطلق الحدث الأكبر ناقض للوضوء. وأما إذا قلنا بأنه لا يوجب انتقاض الوضوء كما هو الصحيح، لا دليل على أن الحدث الأكبر بإطلاقه ناقض للوضوء، لا دليل على ذلك. وعليه فحينما يكمل غسل جنابته فيكون متطهرا من الجنابة ومتوضئا، وإنما يجب عليه غسل مس الميت بعد ذلك دون الوضوء، لأن الحدث الأكبر ليس ناقضا للوضوء، فهو مثل ما لو كان متوضئا ومس الميت، لا يجب عليه إلا غسل مس الميت دون الوضوء، لأنه بناء على المسلك الصحيح الحدث الأكبر لا يوجب انتقاض الوضوء، والذي يوجب انتقاض الوضوء خصوص الجنابة دون بقية الأسباب للحدث الأكبر. المفروض أنه أتم غسل جنابته فصدر منه بعض غسل الجنابة بعدما مس الميت. أقول بناء على أن الحدث الأكبر لا يوجب انتقاض الوضوء، ذكر السيد الخوي أنه يتم غسل جنابته ولا يجب عليه إلا غسل مس الميت ولا يجب عليه الوضوء. وأما بناء على أن الحدث الأكبر يوجب انتقاض الوضوء كما هو المشهور، فيتم غسل جنابته ثم يأتي بغسل مس الميت ويأتي بالوضوء أيضا، بناء على مسلك المشهور من أن غير غسل الجنابة لا يغني عن الوضوء. وأما ما صدر منه بعد مس الميت من إكمال غسل الجنابة فذلك ليس مغنيا عن الوضوء، لأن بعض غسل الجنابة ليس مجزيا عن الوضوء. أنا أدي ملاحظة على كلام السيد الخوي، وهي أن السيد الخوي لعله يمشي على وفق مسلك القوم من أن الحدث الأصغر لا يوجب بطلان غسل الجنابة، وإلا بناء على مسلكه من أن الحدث الأصغر يوجب بطلان غسل الجنابة، فبناء على أن الحدث الأكبر ناقض للوضوء يكون بحكم الحدث الأصغر، بناء على أن الحدث الأكبر لا ينقض الوضوء وهو مختار السيد الخوئي من أن الحدث الأكبر لا يوجب انتقاض الوضوء. نعم، ما ذكر السيد الخوئي هنا صحيح، يتم غسل جنابته وهذا مجزي عن الوضوء، وإنما بقي عليه غسل مس الميت ويغتسل غسل مس الميت ولا شيء عليه. وأما بناء على مسلك المشهور من أن الحدث الأكبر ناقض للوضوء، فلماذا ذكر السيد الخوي أنه يتم غسل جنابته ثم يأتي بغسل مس الميت ثم يتوضأ؟ لا، إذا كان الحدث الأكبر ناقضا للوضوء فيكون بحكم الحدث الأصغر. وقد اختار أن الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة مبطل لغسل الجنابة، فكيف يقول بأنه يتم غسل جنابته؟ ولأجل ذلك أقول لعله مشى على وفق المشهور هنا جدلا. نعم لو كان كلامه هنا من باب الجدل والمشى على وفق مسلك المشهور فلا بأس به. فهذه هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة بالعكس من الصورة الثانية، أن يكون سبب غسله غير الجنابة، كما لو مس ميتا فاغتسل وفي أثناء غسله أجنب. السبب الأول للغسل غير الجنابة، والسبب الثاني الذي تحقق به الحدث الأكبر في أثناء الغسل كان هو الجنابة. أجنب في أثناء غسل مس الميت فلا إشكال في أنه يغتسل من الجنابة، وهذا الغسل من الجنابة يكون رافعا لحدثه الأصغر ولا شيء عليه. فالحكم في الصورة الثالثة واضح جدا، لأن السبب الأخير هو الجنابة فيغتسل من الجنابة ولا حاجة معه إلى الوضوء، بل أقول ولا حاجة معه إلى إكمال الغسل الأول، لأنه إذا اجتمع لله عليك حقوقان أي أغسال يجزيك واحد منها. وهذا الكلام يأتي حتى في الصورة الثانية، لو أنه مس الميت في أثناء غسل جنابته فما هو الموجب لأن يقول السيد الخوئي من أنه يتم غسل جنابته ثم يأتي بغسل مس الميت، أو يعدل من الغسل الترتيبي إلى غسل ارتماسي فيكون مجزعا عن الجنابة ومس الميت؟ لا، يمكنه رفع يده عن غسله الترتيبي السابق الذي كان من الجنابة فيأتي بغسل جديد بعنوان غسل مس الميت، وهذا يكون مجزعا عن غسل الجنابة، لأنه إذا اجتمع لله عليك حقوق أي أغسال يجزيك واحد منها، فلا حاجة إلى إكمال الغسل السابق في كلتا الصورتين الأخيرتين، ويكفي غسل واحد بعد السبب الأخير ويكون مجزئا عن كلا السببين من الجنابة ومس الميت مثلا. بقي الكلام في الصورة الرابعة ونتكلم عنها غدا إن شاء الله.